إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تقتلن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي كل شر. فهذا الدعاء يشمل خير الدنيا والآخرة، يشمل إصلاح الدنيا وإصلاح الدين الذي بهما يكون الصلاح في الآخرة بالمعاد في يوم الحساب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فإصلاح الدنيا يرتبط بإصلاح الدين. الله عز وجل أمر عباده بتعبير الدنيا، ولكن كيف يعبرون الدنيا؟ هذا هو السؤال، كيف تصلح دنياهم وكيف يصلح دينهم؟ صلاح الدين هو مبدأ صلاح الدنيا، وإهمال الدنيا أي إهمال إصلاحها وإهمال تعبيرها أيضا ليس بلديه. فلا رهبانية في الإسلام، فلا إفراط ولا تفريط. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في الدين، قال إياه والغلو في الدين. فقد أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والميزان الذي يعرف الغلو من التفريط ويعرف به المعتدل من المغالي إنما هو الوحي، الكتاب والسنة، فليس الأمر مطلوبا من أهواء الناس. فإن التطرف في الدين إنما يعني الزيادة على ما جاء به الوحي مما لم يأتي الكتاب والسنة. هؤلاء الذين يقال أنهم متطرفون نحو الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، إنما وقعوا في هذا التطرف وفي هذا الغلو الذي أفسد دينهم وأفسد دنياهم كذلك بسبب البعد عن الوحي، عن هذا الميزان، عن الكتاب والسنة، أو فهم الكتاب والسنة بفهم صغير، فهم لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفهم الصحابة فهمه فيما فعلوه. وهذا موضوع آخر ليس موضوعنا لمسألة البلوغ فقط، أدخل فيها أو أدخل فيها الموضوع التصوير مسألة إصلاح الدنيا. فالله عز وجل قال في بعض جميع كتابه أن قرأنا سخر ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله عز وجل سخر لبني آدم ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات ومن نعم. واختلف الله في طراءته وأسبغ عليهم نعمه على طراءتين مشهورتين كما ذكر هذا الحافظ والمفسر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره جامع البيان. القراءه الاولى اسبغ عليهم نعمه في الجمع بين قراءه عاصم عاصم وقراءه نافع البدن وقراءه بدنيين عنه. والقراءه الاخرى اسبغ عليهم نعمه بالافراد وكلاهما صحيح قراءتان صحيحتان. فكما قال محمد بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره في توجيه القراءه الاولى او في توجيه قراءه الافراد واسبغ عليهم نعمه على الواحده ووجهوا معناه الى انه الاسلام او الى انها شهاده ان لا اله الا الله. فهي اعظم نعمه نعمة التوحيد. وعلى القراءة الثانية في الجمع فقالت نعمة وجهوا معنى ذلك أنها النعمة التي سخرها الله للعباد مما في السماوات والأرض. فكأن القراءتين تشيران إلى مبدأ إصلاح الدين وإصلاح الدنيا. وأتبع عليك نعمة على هذا على التفسير المشهور وايضا مما روى عن ابن عباس اي اسلام اسبغ عليهم نعمه الاسلام نعمه لا اله الا الله التوحيد الذي هي مبدا اصلاح النعم الاخرى. على القراءه الثانيه اسبغ عليهم نعمه اي النعم المسخره في السراج والارض من الطعام والشراب والهواء والجبال والطير كلها مسخره وسخر الانسان. وصلاح هذا لا ينفصل عن صلاح المذهب. فلذلك كان اصلاح العقيده من اهم الشؤون التي ينبغي ان يعتني بها من ولاه الله الامر وبها يكون ايضا صلاح الخليفه. الاخذ باسباب العماره ببناء الجبال ببناء المدن باصلاح الطرق هذا كله اصلاح الدنيا مطلوب مطلوب شرعا والذي ينبغي ان يعان عليه ولي الامر الذي يقوم بهذه الاصلاحات. ولكن هذا لا يتعارض مع اصلاح الدين الذي تصلح الدنيا. ولهذا في قوله تعالى ان الناس من يجادل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير قال ابن جرير يقول تعالى فيكم ومن الناس من يخاصم في توحيد الله واخلاص الطاعه والعباده له بغير علم وغير العلم عنده بما يخاصم. فالخصام او المخاصمه في توحيد الله في اصل هذا الدين الذي بني عليه دين الرسل جميعا والاسلام الذين دين الرسل جميعا والاسلام التوحيد من لدن نوح اول رسول اهل الارض خاتم الرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم. كل رسل دعوا الى التوحيد لاعتراف الله بالعباد. ما معنى التوحيد؟ شهاده ان لا اله الا الله الاله لغه ومعبود لغه معنى الاله انا عنده اله اي عبد يعبد عباده. فلا اله الا الله تعني لا معبود بحق الا الله المستحق للعباده وحده رب العالمين. فالتوجه الى الرب بالدعاء وبسائر انواع العبادات هذا من اهم ما يكون في اصلاح شان العبد في نفسه. اذا وقع في ضائقه في عمر واحد لا شريك له، لا واسطة، لا وصائف بين العبد وبين ربه في الدعاء. وإذا سألك عني فإني قريب أجيب دعوة ربنا عشان الدعاء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. إذا صلحت العلاقة بين العبد وربه وأخلص العبادة له ولم يجادل في توحيده والطعام يتردد على هذا إن كان مخلصا صادقا أن يصلح عبادته ويصلح أخلاقه وأن يعامل الناس بالضوابط الشرعية التي يتلقاها عن هذا الرب الذي آمن به وحده. فلا يسرق ولا يزني ولا يأكل من الرشوة ولا يستحل أموال الناس ولا يستحل دماء المعصومين سواء من المسلمين أو غير المسلمين الذين لهم دماء معصومة من الذين عاشوا في بلاد الإسلام بعهد أو بذمة. فأمرنا نفهم أن إصلاحها أو أن صلاح الدنيا إنما تبدو أساسا إصلاح العقيدة إصلاح الدين، وبهذا يتم إصلاح المجتمع. ولذلك أنا من مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإصلاح الدنيا أن يأكل العبد من عمل يده، أن يأكل من حلال طيب، وبهذا يجد البركة وإن كان فقيرا. فكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام الذي أخرجه البخاري قال: ما أكل أحد الطعام قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده وعلمه صنعة للمسلم متصلة في ابن بأسه. فداود عليه السلام كان حدادا، وزكريا عليه السلام كان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان نجارا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قرارين أهل مكة قبل البعثة. فكان يخرجون معه كان يخرج بالتجارة كما خرج بالتجارة مع أبيه أبي طالب وبالتجارة خديجة رضي الله عنها لما تزوجها. فهذا أيضا من المبادئ الشرعية التي فيها تصرف دنيا العبد أن يتم إرشاد الناس إلى أكل الحلال الطيب، وهذا لن يكون إلا أن تصلح عقيدة العبد وأن يصلح قلبه حتى لا يستمر الحرام. ولذلك الرسل جميعا كانوا بشرا، لم يكونوا ملائكة، كانوا بشرا يأمرون عمل أيديهم ويضربون في الأرض وإذا زودون النساء ولهم ذرية. كما قال الله عز وجل: ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فالرسل خلقوا مما خلق به من مبرايا من الطين، لهم جسد ويحتاجون الى طعام وشراب، ان كان لهم خصوصيات اعتقدهم الله عز وجل بها عن بقيه بني ادم، لكن هذه الخصوصيات لا تخرج عن حد البشريه. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. هذا كلام واضح بين. فالرسول صلى الله عليه وسلم خلق خلق من مبرايا، لم يخلق من النور كما جاء حديث الباطل لا أصل له، إنما خلق منه بنو آدم، إنما أنا رجل مخلوق يوحى إلي. فكان يأكل الطعام وإذا زوج النساء كما في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى أرياف النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يزيدوا بالعبادة عما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: عن إني لا أتزوج النساء. فقال: إني أصوم ولا أفطر. والثالث قال: إني أقوم الليل ولا أنام. فهل رضي النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعاله؟ لم يرضى، بل غضب من هذا، كان هذا من الغلو، هذا من الزيادة، ليست العبرة بالإفطار، تصلي ركعة لا عبرة بإصابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغتصاب في سنة خير من اجتهاد في بدعة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم غضب وقال إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك عنده نظرة مرتضى لتكون شهداء على الناس ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الوسطية، الوسطية في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون صلاح لي العبد أن يخلص العبادة لله وأن يجعل عبادته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقبل على نوع عند الله وترجى له الدنيا أن تصلح دنياه. وكما قال عز وجل وقد قسمنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فالرسل كانوا لهم أزواج ولهم ذرية وما أراد الدنيا مش كل دين، بل كانوا يعملون في الدنيا بالدين. فبذلك صرح الأمم فالموضوع طبعا يطول الكلام فيه ما هي الشراطة السريعة، نسأل الله يفقهنا ويهدينا وأن يرزقنا الإخلاص في الدين وصلاح الدنيا. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، فمن أعظم أسباب تحقيق التنمية والصلاح والإصلاح والأمن أن يعيش الناس آمنين في ديارهم ووطنهم. فتحقيق مبدأ الأمن هذا أمر ضروري وأمر شرعي، ولهذا جعله الله نعمة امتن بها على عباده وامتن بها على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما قال عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فهذه نعمة امتن الله بها على أهل الحرم. وقال عز وجل وقال إن نتبع هدى معكم نتخطف من أرضنا أولم نترك حرما آمنا يشبى إليه ثمرات كل شيء، فهذه أيضا نعمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عن أبيه من أصبح منكم آمنا في سرده نعم معافى في جسده عنده قوت يوميه فإنما حيزا من أصبح منكم آمنا في سرده. هذا موضوع الشاهد. فالأمن والأمان أن تعبد ربك أمن وأمان نعمة عظيمة لا يدركها إلا من فقدها. وكان النبي لا ينطبق على بعض أهل هذا الزمان ويتخطف الناس من حوله ونحن نعيش له نضوء إلى البلاد أو لم في عدة بلاد يتخطف الناس لا يعيشون آمنين في عدة بلاد في اليمن في سوريا في بعض المناطقين في المنطقة فقط نعمة الأمن. وكذلك لبعض بلاد الكفر الذي في الظاهر يعيشون في رفاهية كما يقول لك في رواح الأمن في عدة أماكن لا يعيشون آمنين لا يعيشون آمنين. ونحن قد بنى الله عليهم في بلادنا يصبح نعمة الأمن على مهنة ونحن لما فقدناها بعض الأيام شعرنا بها. كذلك من حدث الفتن فقد الناس الآن للمدة أيام قليلة شعروا بعظم النعم. فتحقيق الأمن أمر شرعي أن
أن يعيش الناس آمنين على أنفسهم وأولادهم ودماءهم وأموالهم. ولهذا كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوة أمن وأمان ودعوة صلاح وإصلاح ودعوة توحيد واتباع. لهذا يكون صلاح الدين والدنيا، نسأل الله يصلح بيننا ودنيانا، يصلح أولاد أمرنا، وأن يصرف عنا الفتن أمرنا ومرضنا، وأن يرزقنا العيش الآمنين في وطننا وفي بيوتنا، وأن يصلح لنا أهلنا وأولادنا ونساءنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم اصلح لي ديني وعصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، والموت راحه لي في كل شر. فهذا الدعاء يشمل خير الدنيا والاخره، يشمل اصلاح الدنيا واصلاح الدين الذي بهما يكون الصلاح في الاخره في المعاد في يوم الحساب. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي هي معاشي. فاصلاح الدنيا يرتبط باصلاح الدين. والله عز وجل امر عباده بتعميل الدنيا، ولكن كيف يعملون الدنيا؟ هذا هو السؤال. كيف تصلح دنياهم؟ وكيف يصلح دينهم؟ صلاح الدين هو مبدا صلاح الدنيا، وإيمان الدنيا أي إيمان إصلاحها وإيمان تعميلها أي وظيفة الدين. فلا رهبانية في الإسلام، فلا إفراط ولا تفريط. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في الدين، قال إياه والغلو في الدين. فقد أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والميزان الذي يعرف الغلو من التفريط ويعرف به المعتدل من المغالي انما هو الوحي الكتاب والسنه، فليس الامر مطلوبا من اهواء الناس. فان التطرف في الدين انما يعني الزياده على ما جاء به الوحي مما لم يات في كتاب الرسول،
هؤلاء الذين يقابلون المتطرفون نحو الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم انما وقعوا في هذا التطرف وفي هذا الغلو الذي افسد دينهم وافسد دنياهم كذلك بسبب البعد عن الوحده عن الميزان عن الكتاب والسنه أو فاهم الكتاب والسنة بفهم منه صديق فهم لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهم الصحابة فهمهم فيما فعلوه وهذا موضوع آخر ليس موضوعنا لما سبت البلوغ والتطرف لكن هذه إشارة أدخل فيها أو أدخل فيها الموضوع التصليح ومسألة إصلاح الدنيا ف الله عز وجل قال في بعض جميل كتابه فلو قرأنا سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه فالله قد سخر لبني ادم ما في السماوات وما في الارض من مخلوقات ومن نعم واختلف الله في طراءته وأسبب عليكم نعما على قراءتين مشهورتين كما ذكر هذا الحافظ والمفسر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره جامع البيان. القراءة الأولى وأسبب عليكم نعما في الجمع بين قراءة خاصة عاصم وقراءة الأولى في البلدين وقراءة البلدين عنه. والقراءة الأخرى أسبغ عليهم نعمة بالإفراط وكلاهما صحيح قراءتان صحيحتان فكما قال محمد بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره في توجيه قراءة الأولى أو في توجيه الأهم قراءة الإفراط وأسبغ عليهم نعمة على الواحدة ووجهوا معناها أنه الإسلام أو إلى أنها شهادة أن لا إله إلا الله. فهي أعظم نعمة. نعمة التوحيد. وعلى القراءة الثانية في الجمع فقال نعم وجهوا معنى ذلك أنها النعم التي أخبرها الله للعباد مما في السماوات والأرض. فكأن القراءتين تشيران إلى مبدأ إصلاح الدين وإصلاح الدنيا. وأسبغ عليكم نعمة على هذا على التفسير المشهور وأيضا مما روى عن ابن عباس أي إسلام أسبغ عليكم نعمة الإسلام نعمة لا إله إلا هو التوحيد الذي هي مبدأ إصلاح النعم على القراءة الثانية أسبغ عليكم نعمة أي النعم المسخرة في السراج والبحر من الطعام والشراب والهواء والجبال والطيب هذا مسخر مسخر للإنسان وصلاح هذا لا ينفصل عن صلاح المذهب فلذلك كان إصلاح العقيدة من أهم الشؤون التي ينبغي أن يعتني بها من ولاه الله الأمر وبها يكون صلاح الأخذ بأسباب العمارة ببناء الجبال، ببناء المدن، بإصلاح الطرق، هذا كله إصلاح الدنيا مطلوب، مطلوب شرعا. والذي ينبغي أن يعان عليه ولي الأمر الذي يقوم بهذه الإصلاحات. ولكن هذا لا يتعارض مع إصلاح الدين الذي تصلح الدنيا. ولهذا في قوله تعالى وان الناس من يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير قال ابن جرير يقول تعالى فيكم وان الناس من يخاصم في توحيد الله واخلاص الطاعه والعباده له بغير علم وغير العلم عنده بما يخاصم فالخصام او المخاصمه في توحيد الله في اصل هذا الدين الذي بني عليه دين الرسل جميعا والاسلام الذين على رسل جميع الاسلام التوحيد من لدن نوح اول رسول اهل الارض الى خاتم الرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم كله مش دعوة للتوحيد، الاعتراض ده من العباد ما معنى التوحيد؟ شهادة لا إله إلا الله، الإله لغة هو المعبود، لغة معنى الإله أنا عندنا إله أي عبد يعبد عبادة، فلا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله المستحق للعبادة وحده رب العالمين. فالتوجه إلى الرب بالدعاء وبسائر أنواع العبادات هذا من أهم ما يكون في إصلاح شأن العبد في نفسه. إذا وقع في دائرة يتوجه إلى رب واحد لا شريك له، لا واسطة، لا وسائط بين العبد وبين ربه في الدعاء. إذا سألك عني بأي طريق أجيب دعوة من داخل العالم ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا صلحت العلاقة بين العبد وربه وأخلص العبادة له ولم يجادل بتوحيده والتعب يتردد على هذا إن كان مخلصا صادقا أن يصلح عبادته ويصلح أخلاقه وأن يعامل الناس بالضوابط الشرعية التي يتلقاها عن هذا الرب الذي آمن به وحده. فلا يسرق ولا يزني ولا يأكل الرشوة ولا يستحل أموال الناس ولا يستحل دماء المعصومين سواء من المسلمين أو غير المسلمين الذين لهم دماء معصومة من الذين عاشوا في بلاد الإسلام بعهد أو بذمة. فأمرنا نفهم أن إصلاحه أو أن صلاح الدنيا إنما تبدأ أساسا بإصلاح العقيدة وإصلاح الدين، وبهذا يتم إصلاح المجتمع. ولذلك أنا من مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإصلاح الدنيا أن يأكل العبد من عمل يده، أن يأكل من حلاله الطيب، وبهذا يجد البركة وإن كان فقيرا. فكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام الذي أخرجه البخاري قال: ما أكل أحد الطعام قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده وعلمه صنعة للمسلمين متصلة من بأسهم. فداود عليه السلام كان حدادا، وزكريا عليه السلام كان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان نجارا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قرائن أهل مكة قبل البعثة، فكان يذكرون معهم كان يأمر بالتجارة كما خرج بالتجارة مع أبيه أبي طالب وبالتجارة خديجة رضي الله عنها لما تزوجها. فهذا أيضا من المبادئ الشرعية التي فيها تصرف دنيا العبد أن يتم إرشاد الناس إلى أكل الحلال الطيب، وهذا لن يكون إلا أن تصلح عقيدة العبد وأن يصلح قلبه حتى لا يستمر الحرام. ولذلك الرسل جميعا كانوا بشرا، لم يكونوا ملائكة، كانوا بشرا يأمرون عمل أيديهم ويضربون بالأرض وإذا زودون النساء ولو ذرية. كما قال الله عز وجل: ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فالرسل خلقوا مما خلق به منه برايا من الطين، كانوا جسدا ويحتاجون الى طعام وشراب، ان كان لهم خصوصيات اعتقدها الله عز وجل بها عن بقيه بني ادم، لكن هذه الخصوصيات لا تخرج من حول البشريه. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، هذا كلام واضح بين. فالرسول صلى الله عليه وسلم خلق مما خلق به من ادم، لم يخلق من النور كما جاء حديث باطل لا أصل له، إنما خلق منه من بني آدم إنما رأيت المخلوق يوحى إليه. فكان يأكل الطعام ويتزوج النساء كما في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى أرياف النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يزيدوا بالعبادة عما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عن إني لا أتزوج النساء، فقال إني أصوم والأفطر، والثالث قال إني أقوم الليل ولا أنام. فهل رضي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليم هذه الأمة؟ لم يرضى، بل غضب من هذا، كان هذا من الغلو، هذا من الزيادة، ليس ليس العبرة بالإفطار. تصلي تراك على الصلاة العبرة بإصابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغتصاب في سنة خير من اجتهاد في بدعة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم غضب وقال إني أصوم وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك جعل ابن مطر وسطا لتكون شهداء على الناس ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام. هذه الوسطيه، الوسطيه في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون صلاح كل عبد ان يخلص العباده لله وان يجعل عبادته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقبل على روح عند الله وترجى له الدنيا ان تصلح دنياه. وكما قال عز وجل وقد قسمنا رسلا من ربك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. فالرسل كانوا لهم ازواج ولهم ذريه، وما ترك الدنيا مش كل دين، بل كانوا يعملون في الدنيا بالدين. فبذلك صرح الامه بها. فالموضوع طبعا يطول الكلام فيه، انما هي اشارات سريعه. نسال الله يفقهنا في ديننا وان يرزقنا الاخلاص في الدين واصلاح الدنيا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، فمن أعظم أسباب تحقيق التنمية والصلاح والإصلاح والأمن أن يعيش الناس آمنين في ديارهم ووطنهم. فتحقيق مبدا الامن هذا امر ضروري وامر شرعي، ولهذا جعله الله نعمه امتن بها على عباده وامتن بها على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما قال عز وجل اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. فهذه نعمه امتن الله بها على اهل الحرم، وقال عز وجل وقالوا إن نتبع هدى معك نتخطف من أرضنا أولم نركب حرما آمنا يشبى إليه ثمرات كل شيء. فهي أيضا نعمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عن أبيه من أصحابكم آمنا في سربه نعم معافى في جسده عنده قوت يوميه فكان محيدا له الدنيا. نصحكم امنا في سره، هذا موضوع الشاهد. فالامن والامان ان تعبد ربك امن وامان نعمه عظيمه لا يدركها الا من فقدها. وكان في ذلك ينطبق على بعض اهل هذا الزمان ويتخطف الناس من حوله، ونحن نعيش ولا نضوء الى البلاد او لم في عده بلاد يتخطف الناس لا يعيشون امنين. وفي عده
القبلة في اليمن في سوريا في بعض المنطقين والخطنة فقط معبد الأمن. وكذلك لما عبد الله الكفر الذي فالظاهر يعيشون في رفاهية كما قلت لك في رواح الأمر به عدة معنى لا يعيشون آمنين لا يعيشون آمنين ونحن خلق الله وضع علينا في بلادنا نصف نعمة الأمر على مال ونحن لما فقدناها بعض الأيام شعرنا بها كذلك لما حدث تدريج جدا وفقد الناس الآمن للمدة أيام قليلة شعروا بعظم النعم فتحقيق الأمن أمر شرعي أن يعيش الناس آمنين على أنفسهم وأولادهم ودمائهم وأموالهم. ولهذا كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوة أمن وأمان ودعوة صلاح وإصلاح ودعوة توحيد واتباع. هذا يكون صلاح الدين والدنيا. نسأل الله يصلح بيننا ودنيانا ويصلح أولاد أمرنا وأن يصرف عنا الفتن على أبرارنا ووطن وأن يرزقنا العيش الآمنين في وطننا وفي بيوتنا وأن يصلح لنا أهلنا وأولادنا ونساءنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.